بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيد. ما شاء الله لا قوة إلا بالله، اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، وأعذنا يا ربنا من الزلل. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم، والذي أجيب فيه على أسئلتكم الواردة إلي عبر خدمة الواتساب الخاصة بهذا البرنامج. وأكرر إخواني وأؤكد على أن الأسئلة أو الإجابة على أسئلة الواتساب لها شروط. أولا، أن يذكر المرسل الاسم أو الكنية. ثانيا، أن يكون سؤالا واحدا. ثالثا، أن يختصر السؤال، بارك الله في الجميع، وأيضا أن ينتظر دوره، لأن الأسئلة جدا كثيرة. عند الأخ أبو راشد بن أبو ظبي بارك الله فيه، ذكر قصة يقول بأنه عندهم أهل من أقرب الناس، يقول عندهم بنت كانت مصابة بمرض السرطان، عافانا الله وإياكم. يقول كانت تتعالج، بعد سنة من العلاج تعبت كثير، في أول يوم من أيام رمضان من هذه السنة طلبوا مني أنا وأخي نجتمع فيهم، يقول كنا صايمين ذاك اليوم، وطلبوا مني ومن أخي نحط أيدينا مع بعض ونساعد البنت المريضة، وفجأة قال لنا أخوهم الأصغر إنه رقاها، والجن اللي فيها نطق وقال أنتم اللي عملتم السحر، إلى آخر القصة. طبعا ذكر بأنهم يخافون الله ويصلون ويصومون، وما يمكن أبدا أن لنا يعني مثلا ميل إلى مثل هذه الأشياء. يريد جواب أخوي أبو راشد بارك الله فيك. لا شك بأن ما قالوه حرام، وسيحاسبهم الله جل وعلا يوم القيامة عن مثل هذا الأمر، لأن الإنسان لا يجوز له أن يقول بالظن. الله جل وعلا يقول: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ولذلك بالنسبة للجن، الأصل فيهم الكذب، الأصل فيهم الكذب والتحريش بين بني آدم، خاصة الأرحام والأقارب. فكيف الآن يعتمدون على كلام إن صدقوا فهو كلام شيطان مريد والعياذ بالله نطق على لسانها، وقال بأن أقاربكم هؤلاء هم الذين سحروها أو شيء من هذا القبيل، فهذا باطل ولا يجوز تصديقه. والأصل في الجن والشياطين الكذب، ولا يجوز أخذ أخبارهم. والله جل وعلا يقول: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. والله جل وعلا يقول: أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. والأمر الآخر بالنسبة لأعراض الناس محرمة، فلا يجوز للإنسان أن يشوه سمعة الآخرين، سواء في عرضه أو في أي عمل من الأعمال التي تشين بها صورته، وربما سقط من أعين الناس. ولذلك هذا نوع من الإيذاء المحرم. يقول الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. ويقول الله جل وعلا: ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولذلك كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، دمه وماله وعرضه. فعلى أقاربكم هؤلاء أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يعتذروا منكم وأن يتوبوا إلى الله سبحانه وتعالى مما قالوه وافتروه. ولذلك هم صدقوا الشيطان، نسأل الله العافية والسلامة. والشيطان الأصل فيه الكذب والتحريش بين بني آدم. ومسألة مرض السرطان منتشر في كل العالم، ولو أن كل من مرض في السرطان قيل والله سحرك فلان أو سحرك فلان لما بقي أحد على وجه الكرة الأرضية، فكثير بالملايين مصابون بمرض السرطان. فقل لهم يتوبوا إلى الله، أما أنتم فلا يضركم شيء، والحمد لله الذي جعلكم مظلومين ولم يجعلكم ظالمين، الحمد لله الذي جعلكم في مثل هذه الحالة التي تكتسبون منها الحسنات ورفعة الدرجات والأجور من هؤلاء القوم. وذكروهم، خوفوهم بالله، ولكم الحق الكامل إن هم زادوا في افتراء من تدعو عليهم. للمظلوم الحق أن يدعو، إذا فعلا زادوا في تشويه سمعتكم وفي يعني تلطيخ يعني هذا الـ 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 هذه السمعة وهذا الاسم، لكم الحق الكامل، ولكم الحق الكامل ترفعون دعوة عليهم في المحكمة إذا فعلا بدأوا يؤثرون على الناس ويحاولون أن يشوهوا سمعتكم. إثبات هذا يعني مسألة دون خرط القتاد، إثباتها من الصعوبة بمكان. فذكروهم بالله وقولوا لهم نحن والله نخاف عليكم من الله، أن الله يسلط عليكم عذابه وسخطه على أهل البغي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال 3 عقوبات معجلات وذكر منها البغي. أبو نبيل من الفجيرة يقول يعني أحيانا لما يصلي ركعتين قبل أذان الصبح بنصف ساعة ينويها صلاة قضاء الحاجة، وفي السجود الأخير يطيل في السجود ويدعي، وأثناء الدعاء يرتفع صوته بالبكاء، ما حكم ذلك؟ أبو نبيل بارك الله فيك وزادك الله حرصا ورضي عنك. أولا أخي الفاضل، بالنسبة للصلاة قبل أذان الفجر هذه كلها من قيام الليل، وليس عندنا هناك صلاة اسمها صلاة الحاجة، وإنما عندنا صلاة اسمها صلاة الاستخارة. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعة دون فليركع ركعتين دون الفريضة، من دون الفريضة يعني نافلة. وأنا فهمتك، أعرف ماذا يقصد بعض العوام بقضية صلاة الحاجة. ما عندنا شيء اسمه صلاة الحاجة يا أبا نبيل بارك الله فيك، وإنما عندنا صلاة الاستخارة. فأنت إذا قمت الليل هذه نعمة من نعم الله، وفي السجود أطلب ربك، في السجود أدعو الله عز وجل، في السجود تملق إلى ربك وانطرح على عتباته وتعرض لنفحاته واسأله جل وعلا جميع حاجاتك في الدنيوية والأخروية وتنال الأجر بإذن الله. لكن مسألة البكاء طبيعي إلا إذا زاد، فإذا زاد البكاء بحيث أن الصبح أصبح نحيبا وليس هو من خشية الله وإنما لأمر آخر، لا تنتبه بارك الله فيك. أما إذا خشعت وحصل منك بكاء باعتدال ما في بأس يا أبا نبيل بارك الله فيك. يوسف من عمان يقول زوجته أسقطت الجنين في الشهر الأول من الحمل، هل يجوز لها أن تصلي مع أن الدم لم ينقطع الآن؟ يوسف بارك الله فيك، نعم، بالنسبة لهذا الدم يسمى دم فساد، هذا دم فساد وليس دم نفاس. لماذا؟ لأن الحمل كان في الشهر الأول، ولذلك زوجتك تصلي الصلوات وتصوم إذا حبت تقرأ القرآن بعدما تتطهر، وعليها الوضوء لكل صلاة، عليها الوضوء لكل صلاة، لأن هذا الخارج تنتقض به الطهارة، هذا الخارج تنتقض به الطهارة ولا يلزمها الغسل وإنما فيه الوضوء بارك الله فيك. عندي عمر من سوريا يقول أنا عمري 12 سنة وصمت بس أستفرق أحيانا في رمضان وفي الصيام. عمر بارك الله فيك ورضي الله عنك، بالنسبة لك إذا صمت وحصل منك استفراغ أو تقيؤ من دون سبب صومك صحيح ولله الحمد والمنة، وذلك لما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من غلبه القيء فلا شيء عليه ومن استقاء فليقضي، استقاء يعني تعمد القيء، فأنت صومك صحيح ولله الحمد والمنة. أمة الله من فرنسا تقول عندي أختين وأخين، توفي والدنا منذ 10 سنوات، قسمنا التركة أنا وأخواتي، أردنا أن نبيع نصيبنا ولكن يعني تقاطعنا ما نكلم بعض وشيء من هذا القبيل. وحقيقة كتابة الأخت أمة الله من فرنسا رديئة جدا، ما استطعت أني أكمل القراءة لأنها يعني غير جيدة، ما فهمت حقيقة العبارة لكن فهمت القصة. والدهم توفي من 10 سنوات وخلف لهم تركة، تقول قسمناها التركة، قسمنا التركة وأردنا أن نبيع نصيبنا، يظهر أنهم ما بعد استلموا، قسموا لكن ما بعد استلموا، تقول حصل بيننا قطيعة وفرقة. هذا الذي فهمته وهذا اللي أنا استطعت أنني يعني أحلل هذه الكلمات المتشابكة إن صح التعبير من كلام الأخت أمة الله. وإذا ما كان الفهم صحيح ممكن تتصلين يا أختي أمة الله أو ترسلين رسالة تصحيحية لما حصل. أخت الفاضلة، بالنسبة للخلافات التي تحصل بين الأرحام لا يجوز أن تؤثر على حقوقهم الواجبة، فإذا كان هناك الآن قسمتم التركة وعينتوها مثلا كل واحد نصيبه، لكن بقي قضية البيع كل واحد يبيع نصيبه وحصل خلاف، ما يجوز أن يحصل خلاف، لأن هناك الحمد لله مجموعة حلول منها أن تدخلوا طرف ثالث يدخل فيصلح ما بينكم، منها أن يتكفل شخص يقول الذي لا يريد أن يبيع يقول أنا أشتري مثلا نصيبك أنت يا أمة الله، إذا كان أخ من الإخوة يقول أنا ما أريد نبيع البيت ولا البستان ولا المزرعة تقول خلاص اشتري نصيبي، اشتري نصيبي ما دام أنت محتاجة إلى المال. الرفض الحمد لله المحكمة ممكن أن تتدخل في مثل هذا الأمر وتفصل بينكم وهذا النزاع. جميلة من السعودية تقول يعني هناك شركات كبيرة تتطلب من المحاسب تسجيل قيود ولكنها ربوية، وهذه لضبط العمليات المالية وأيضا المراجعات على قوائم مالية طويلة تحتوي على بيانات مالية ربوية، تقول ما حكم العمل بهذا؟ أختي جميلة بارك الله فيك، وبالنسبة للربا كبيرة من كبائر الذنوب وعظيمة من عظائم الآثام، والله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ويقول جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، والنبي عليه الصلاة والسلام لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه، وجاء في لفظ قال وهم سواء. والمعنى أخت الفاضل أن كتابة الربا كأكل الربا وإن كان الإثم أقل لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال هما سواء، يعني من حيث الإثم والذنب. ولذلك تبحثين عن مهنة أخرى وحرفة أخرى وعمل آخر تكتسبين منه الرزق الحلال لتطمئنين فيه ومنه. نوار من العراق تقول إذا كانت قطيعة الرحم لأجل الابتعاد عن الفتن والمشاكل هل يجوز؟ لأن زوجة أخي تعمل مشاكل وزوجها يأخذ بكلامها. نوار بارك الله فيك، بالنسبة للإنسان إذا ابتلي بأرحام يؤذونه فلا حرج عليه بأن يبتعد عنهم ويؤدي الحق العام ولا يقطع القطيع التي فيها إدبار وفيها مفارقة كاملة وهجر تام، لا، وإنما يؤدي الحق العام. في الأعياد مثلا تسلمون، في الأعياد تسلمون، في المناسبات مثلا تشاركون، يعني في مثل هذه الحالات. أما القطيعة التامة فلا، خاصة وأنك ذكرتي أن الأذية ليست من أخيك وإنما من زوجة الأخ، وأخوك واضح بأنه شخص ضعيف أمام زوجته ويأخذ بكلامها ويصدق كلامها، ولذلك أخوكم ممكن أن تعاملونه بشكل خاص مثلا بعيدا عن زوجته ما دام أن الأذية تأتيكم من زوجته. وذكروا أخاكم بالله وخوفوه بالله وقولوا له يعني رحمك لا تقطعهم ولا تؤذيهم، والنبي عليه الصلاة والسلام أوصى بصلة الرحم وحذر، لأن الآن لو قطعتم أنتم أخاكم هو المتسبب. لماذا؟ لأنه رضي من زوجته أن تؤذي أخواته، وهذا ظلم وحرام ولا يجوز له، ويجب أن يضع حد لهذه المسألة، ولا يجوز له أن يعطي لزوجته أو يرخي لها الحبل على غاربها تفعل ما تشاء، وإنما يوقفها عند حدها ويبين لها بأن إخوانه وأخواته خط أحمر ما يجوز لها أن تتجاوز هذا الأمر، لأن الرحم أعظم والوصية فيه من الله ومن النبي عليه الصلاة والسلام ظاهرة. وإذا كان رجلا عاقلا يستطيع أن بحكمته وعقله يعني يؤلف بين القلوب ويجمع بينكم وبين زوجته بعقله وحكمته، نسأل الله تعالى أن يهدي الجميع. أم أحمد من البحرين تقول هل على الذهب 91 جرام زكاة؟ أختي أم أحمد بارك الله فيك، بالنسبة لنصاب الذهب ذكر العلماء طبعا فيه خلاف طويل لكن أقرب الأقوال 85 جرام، عليه يكون 91 جرام قد بلغ النصاب والزيادة، ولذلك فيه الزكاة لمن أراد أن يزكي. والمسألة فيها خلاف بالنسبة للذهب المعد للاستعمال وللتزين، فجمهور العلماء يذهبون إلى أنه لا زكاة فيه، وهناك قول بأن فيه الزكاة. عموما إذا أنت اخترت القول الثاني الذي فيه الزكاة نقول لك نعم لأنه قد بلغ النصاب. أبو إبراهيم من الكويت يقول أقرضت شخصا مبلغ 3 مليون ليرة سوري عام 2007 يعني ما يساوي 20,000 دينار كويتي، وأخذت سند عليه أن يسدد بعد شهر، وإن أخلف موعد السداد يصبح 4 مليون ومعي وكالة تصرف بجميع أملاكه. الآن حصل ما حصل في بلدي ولم يسدد ولغى الوكالة ولغى الآن لا شيء، لا يساوي شيء، كيف أتصرف؟ أبو إبراهيم بارك الله فيك، بالنسبة للقرض الذي أقرضته بهذه الصيغة وبهذه الصورة لا شك بأنه قرض ربوي ومحرم، وقد جمع نوعي القرض، فهو قرض خبيث نسأل الله العافية والسلامة، حيث إنك جمعت بين ربا النسيئة وربا الفضل، يعني هذا القرض، القرض الربوي أقصد، جمعت فيه بين ربا النسيئة وربا الفضل. أما ربا النسيئة فأنت أجلته إلى كما ذكرت إلى شهر، وأما ربا الفضل فهي الزيادة فيما لو إذا تأخر، ولذلك هذا القرض محرم ولا يجوز، وليس لك إلا رأس مالك بارك الله فيك. وأما الوكالة فهي باطلة، لأن هذا أيضا قرض جرى نفعا، ولذلك ليس لك إلا هذا القرض. الآن المسألة في مثل هذا الظروف مع نزول سعر الليرة كما تذكر بأن لا تساوي شيء، الآن تلجؤون إلى المحكمة إن حصلت خصومة، فالأصل عند جماهير أهل العلم أن سداد القرض يكون بالمثل لا بالقيمة، لكن إن رأى القاضي بأن هذه الجائحة ممكن أن يعني يعوض فيها الخاسر لقول النبي عليه الصلاة والسلام، لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، فالحل عند القاضي يا أخي الفاضل إلا إذا رضيت أنت بأن تأخذ هذا المبلغ بمثله لا بالقيمة. أمة الله من المغرب تقول: أخي أصيب بكورونا في أول رمضان وأفطر من أجل تناول الدواء لمدة أيام، ثم بقي نائم على على السرير طبعا لمدة 15 يوما، وتوفي ليلة 27، هل يجب أن أقضي عنه هذه الأيام؟ أختي أمة الله، رحم الله أخاك وغفر الله له وجعله في عليين، بالنسبة لمن مات في مثل هذه الصورة فليس عليه ولا عليكم شيء، لا القضاء ولا الكفارة. لماذا؟ لأن المرض الذي أصابه في رمضان لم يمهله حتى يقضي مثلا، أو أنه لم يحكم له بأنه سيلجأ إلى الإطعام أبدا ما دام أنه قد أصيب بمرض عضال، لا، وإنما هذا المرض يعني في الغالب ينجو منه ولله الحمد، ولذلك ليس عليكم ولا عليه شيء لا من ماله، وليس عليكم أيضا صيام بارك الله فيك. أيوب من العراق يقول: ألبس برمودة بس مغطية الركبة عندما أريد الصلاة، هل صلاتي صحيحة أم لا؟ وهل يصح قراءة الأذكار بعد صلاة السنة البعدية؟ أيوب بارك الله فيك، بالنسبة لعورة الرجل في الصلاة ما بين السرة والركبة، وأيضا عليه أن يستر عاتقيه في القول الراجح من أقوال أهل العلم، ولكنها ليست شرطا كما بين السرة والركبة، أما ما بين السرة والركبة فشرط من شروط صحة الصلاة، فإذا قلت لي بأن البرمودة هذا يغطي الفخذ وأما ظاهر الركبة فلا يغطي فلا حرج، لأن الركبة، لأن العورة تبدأ من حد الركبة من أعلى، من حد الركبة من أعلى وليس من أسفل إلى السرة، فالسرة ليست من العورة، يعني لو كان اللباس دون السرة ليس من العورة. وأكيد يا أيوب أكيد أنك تلبس فانيلة أيضا ومع هذا اللباس، لكن عليك أن تلبس اللباس الذي يتناسب مع هذه الشعيرة ومع هذه العبادة وهي الصلاة، ولذلك الله جل وعلا قال: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل للصلاة ويدعو إلى التجمل للصلاة. وبالنسبة للأذكار هذه تقال بعد الفرائض وليس بعد النوافل يا أيوب بارك الله فيك. بثينة من دبي تقول: أحيانا في بعض الأمور قد يسألني والدي بعض الأسئلة المحرجة التي تكون خاصة بي فأضطر ألا أقول الحقيقة، هل آثم؟ مثل يقول لي: صليتي؟ تقول: أقول نعم لأني أنا علي العادة الشهرية، فهل آثم في مثل هذا؟ بثينة بارك الله فيك، بالنسبة للوالد إذا سألك صليتي وأنت عليك العادة الشهرية فيمكن أن تعرضي بقولك، تعرضي بالقول، فإن في المعاريض مندوحة عن الكذب كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، فتقولين له نعم وأنت تقصدين الصلاة أيام الطهر، هذا هو المعنى بارك الله فيك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال في المعاريض مندوحة عن الكذب. فإذا قالك صليتي تقول له نعم، تقصدين في قلبك ما ونيتك ما هو الصلاة أيام الطهر بارك الله فيك ورضي عنك. محمد من المغرب يقول في أخ يقول حلف أن لا يبيع لشخص سلعة لو أعطاه 3000، قال وطلب مني ثانية فقلت لا والله ولن أبيع ولو 100 درهم، والآن اضطررت لأبيع له، فهل أبيع له 120 وهل علي كفارة أم لا؟ محمد بارك الله فيك، بالنسبة لك إذا حلفت بالله العظيم أنك لا تبيع فلان ثم بعته بعد ذلك فعليك كفارة يمين، لأن هذه اليمين منعقدة. والله جل وعلا يقول لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. ولذلك إذا قلت والله لا أبيعك أبدا وجاء الوقت اللي تحبيت تبيعه تبيع الحمد لله وتكفر عن يمينك. أما إذا حلفت عليه تقول والله العظيم أني ما أبيعك ولو 100 مثلا، ولو 100، فإذا قلت ولو 100 دل هذا على أنك على التقليل، يعني بمعنى أنك لا تبيعه ولو بهذا السعر، ولو بهذا السعر. فإذا بعته بأكثر من ذلك، إذا بعته بأكثر من ذلك فعليك أيضا الكفارة بارك الله فيك، لأن واضح من حلفك أنك أردت التقليل، بمعنى أنك لو بعت بألف بألفين أو كذا أيضا تقع في الحنث إذا بعته. أما إذا قلت والله لا أبيعك هذه السلعة بمئة فأقل ثم بعت 120 ما عليك حرج ولا تحنث. لماذا؟ لأنك عينت السعر ووقفت عليه، ما أبيعك 100 فأقل، فإذا كان 101 110 120 يكون ما تحنث في مثل هذه الحالة. عمر من الشارقة يقول يسأل نيابة عن والدته يقول تخطت 80 ولديها تبول لا إرادي نتيجة العمر، ترتدي حفاظة أغلب الوقت، هل يجوز لها أن تتوضأ وتصلي وهل تستطيع قراءة القرآن، مع العلم أن الأطباء أبلغوها بأنه لا يوجد علاج لمرضها؟ عمر بارك الله فيك وحفظ الله الوالدة وكتب الله أجرها. الجواب نعم، نعم إذا دخل الوقت توضأت ثم تصلي وتقرأ القرآن بعد ذلك ولا حرج عليها. لماذا؟ لأن الله جل وعلا قال فاتقوا الله ما استطعتم، هذه استطاعتها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، فبلغ الوالدة بأنها الحمد لله تكون مرتاحة ولا ضير عليها ولا حرج عليها ولا تقلق في هذا الأمر، هذا أمر بغير اختيارها، ولذلك تتوضأ وتمارس عبادتها بشكل طبيعي. أم شعيب من الجزائر تقول امرأة نوت صيام القضاء في الليل، قامت قبل الفجر وتسحرت وأمسكت قبل الأذان، تقول الأذان عندنا الساعة 4:34، تقول هي وضعت الجوال على الساعة 4:36 والأذان 4:34، تقول هي لم تأكل من 4:34 لكن نظفت أسنانها وتشك أنها ابتلعت شيء من معجون الأسنان، تقول هل عليها شيء؟ يا أم شعيب بارك الله فيك ليس عليها شيء، فهي أمسكت ولله الحمد قبل الوقت، أمسكت 34 والأذان عندكم 4:34، فقولي لها تطمئن ولا شيء عليها ولله الحمد والمنة. حبيبة من مكة تقول بأن الدورة الشهرية تستمر معها شهر أو شهرين دائما، فترة الطهر بعد الدورة الشهرية أسبوع أو أسبوعين، تقول عمري 24 والحال اللي أنا فيها الآن من سبع سنوات. تسأل هي الآن تقول علي قضاء من أيام رمضان الذي راح وأنا كلما أحاول أصوم ترجع لي الدورة الشهرية في نفسي اليوم، هل يجب علي شيء؟ حبيبة بارك الله فيك، واضح بأن لديك مشكلة في مسألة الدورة الشهرية وهذا الاضطراب، ولذلك أخت الفاضلة ما دام أن الأمر قد طال معك فأنت تلتزمين ما ذهب إليه كثير من أهل العلم من جعل الدورة 15 يوما، فأنت ما دام الدورة تطول شهرين وكذا تجعلين الدورة 15 يوم فقط، ثم تغتسلين وتصومين وتمارسين العبادات بشكل طبيعي، لأن بعض العلماء ذهب وهذا تقريبا يحتاج إليه في الفتوى لضبط مسألة الاستحاضة أن أكثر الحيض 15 يوما، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما رأيت من ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من كنا. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أليس قد وضع عنها شطر الصلاة؟ شطر الصلاة يعني نصف الصلاة. فقالوا: إذا قلنا شهر فإن نصف الشهر 15 يوم، 15 يوم. ولذلك يا حبيبي الله يرضى عليك يبارك فيك، إذا فعلا استمر معك الدم تحسبين 15 يوم، ما بعد 15 يوم تغتسلين وتبدين تمارسين عباداتك، وبالنسبة للصيام تقضين حتى لو نزل عليك الدم بعد 15 يوم، بارك الله فيك. ليلة من المغرب تقول طبعا تشكر القناة جزاها الله خير، تقول: أختي تسكن في فرنسا، الماء اللي يستعملونه في البيوت هو ماء الصرف الصحي، وتمت إعادة استعماله وهي في حيرة من أمرها، هل هذا الماء طاهر وهل يجوز الوضوء والغسل به؟ أختي ليلى من المغرب بارك الله فيك، بالنسبة للماء المعالج المكرر والمعالج، هذا إن وصلت فيه نسبة المعالجة والتطهير إلى نسبة عالية ما في بأس ولله الحمد، يستعمل في الطهارة ويستعمل في الأكل والشرب كما نص على ذلك الفقهاء المعاصرين، وهناك قرارات من المجامع الفقهية حول هذه المسألة. فمياه الصرف الصحي تمر بمراحل، مرحلة الترسيب والتهوية ومرحلة التنقية وتنقية من الجراثيم، ومرحلة التهوية والتنقية، ومرحلة أيضا وضع المواد المطهرة وشيء من هذا القبيل، في عملية مشروحة ومذكورة. فأحيانا تصل طهارة هذا الماء إلى 100%، وأحيانا تصل إلى 95%، وأحيانا إلى 90%. فإذا بعض الفقهاء ذهب إلى أن إذا وصلت إلى 95 فأكثر فإن الماء يكون طاهر ولله الحمد، ويجوز يجوز التطهر به. فقولي لها هل هذا موجود عندهم؟ وأظن عندهم مثل هذا لأنهم يعتنون بهذه الجوانب الصحية. فإذا كان الماء قد بلغت الطهارة فيه مبلغ كبير، خلاص ذهبت النجاسة وتحول واستحال إلى أو تحول إلى ماء طاهر. مبخوت من اليمن يقول: إن ما حكم إذا قتلت قطة بشكل متعمد؟ يا مبخوت بارك الله فيك، بالنسبة للقطط ليست صيدا وليست هي مما يؤذي في الغالب، ولذلك يحرم عليك أن تقتلها متعمدا، وعليك التوبة والاستغفار والإنابة إلى الله عز وجل، وأكثر من قول أستغفر الله وأتوب إليه، وتندم على هذا الفعل، وتنبه الناس أن يبتعدوا عن قضية قتل القطط. أما إذا القطة تحولت إلى من كونها إنسية أهلية إلى كونها متوحشة وبدأت تؤذي أهل البيت، تأكل دجاجهم أو تأكل حمامهم مثلا، أو تفسد مثلا، أو تعض مثلا بحيث أنها تهجم، يجوز لك أن تدفعها بما تندفع به ولو بالقتل. أما هكذا من دون سبب فعليك التوبة والاستغفار. عبد الله من العين يسأل عن زكاة التمور، يقول: عندي 12 نخلة في البيت، أسقيها من الماء الذي يأتي عبر الشبكة التي تقوم عليها الدولة، وأدفع قيمة كمية الاستهلاك شهر، هل كيف أخرج الزكاة؟ أخوي عبد الله من العين بارك الله فيك، بالنسبة لزكاة التمور تجب بشرطين: الشرط الأول بلوغ النصاب، والنصاب 5 أوسق، والوسق 60 صاعا بصاع النبي عليه الصلاة والسلام، والصاع هو 4 أمداد، والمد هو الحفنة الواحدة بكفي الرجل المعتدل، وتقريبا إذا حسبناها الآن بالكيلو جرام تقريبا 600 18 أو 612 كيلو جرام. فإذا بلغ التمر هذا الـ الـ هذه الـ هذا الوزن بحيث 612 فأكثر أو 618 فأكثر وجبت فيه الزكاة. والشرط الثاني عند الحصاد لقول الله جل وعلا وآتوا حقه يوم حصاده. يبقى قضية السؤال اللي أنت ذكرته فيما يتعلق بالسقي. النبي عليه الصلاة والسلام قال طبعا في تحديد النصاب قال ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. وبالنسبة للتمر هذا يختلف من حيث مقدار الزكاة كونه يسقى بماء السماء أو يسقى بكلفة ومؤونة ومؤنة. فأما إذا سقي بماء السماء ففيه العشر فيه العشر. وأما إذا سقي بمؤنة مثل ما ذكرت أنت من خلال عملية يعني السحب من البلدية وتدفع فواتير وأيضا كهرباء ففيه نصف العشر بارك الله فيك. تقسم على 20 تقسم على 20 وتظهر الزكاة يا عبد الله. أبو هشام من ليبيا يقول ما حكم قص بعض الشعر من الحاجب؟ أبو هشام بارك الله فيك، الأصل في الحاجب أن يترك ولا يتعرض له وإن إلا في حالة الضرر، لأن القاعدة الشرعية أن المأذون فيه غير مضمون. فبالنسبة للضرر أن تكون مثلا الشعر ينزل على العين ويؤذي العين، أو مثلا أن يكون هناك شعرة أو شعرتين خرجت عن ترتيب عن الحاجب المرتب بأصل الخلقة، فيجوز أن تؤخذ يعني هذه الشعرة أو الشعرتين لأنها تشوه منظر الإنسان، أو يكون الشعر قد وصل إلى الجبهة مثلا مثل ما يحصل عند بعض الناس الذين عندهم كثافة في الشعر ممكن أن يزال الذي على الجبهة، أو مثلا يكون الشعر غير معتدل مثلا شعر عند خاصة بعض النساء غليظ جدا، حاجب غليظ وحاجب آخر لا دقيق جدا، ممكن أن تعدل هذا كما نص على ذلك كثير من أهل العلم. ولذلك أخي الفاضل الأصل في الحاجب لا يعني الحاجب يترك ولا يتصرف إلا للحاجة والضرورة بارك الله فيك. أبو عصام من اليمن يقول رجل توفي ثم علمت زوجته بعد موته من أقرباء لها أنه كان متزوج من حوالي 10 سنين أو أكثر زوجة غيرها ولم يخبرها بذلك فتفاجأت، هل ذلك يعتبر خيانة لزوجته؟ أبو عصام الله يرضى عليك، الخيانة ليس هذا وصفها، الخيانة ذنب عظيم وقبيح وخطير. أما هذا الرجل فما دام أنه تزوج على سنة الله ورسوله كما يقول الناس وأتى البيوت من أبوابه لكنه أخفى على زوجته فزواجه صحيح، لكنه أخطأ بهذا الإخفاء. لماذا؟ لأن هناك حقوق للزوجتين يجب عليه أن يعدل بينهما، إلا إذا كانت الثانية قد رضيت بعدم القسم مثلا تقول لا بأس أن لا تقسم لي مثلا أو لا تنفق علي مثلا، فإذا هي أسقطت حقها فلها ذلك، أسقطت الحق الذي لها ذلك، هذه ما يسمى خيانة، هو أخطأ. لكن الواجب الآن على هذه الزوجة أن تشارك الزوجة الثانية في مسألة الميراث، فإذا كان له أولاد فلهما الثمن يشتركان في الثمن، وإذا لم يكن لهما أولاد فيشتركان في الربع ولا بد من إخبارها ولا بد أيضا من إعطائها حقها من الميراث هي وأولادها. محمد من عمان يقول في الحديث لا يجوز إعطاء الجزار أجرته المبلغ من الأضحية، هل يجوز إهداؤه لحم منها؟ والوقت الآن اختلف، الناس تذبح بالمسلخ والقصاب يذبح بمبلغ، لا بد من هذا وإلا فلن يذبح. أخوي محمد من عمان بارك الله فيك، بالنسبة للأضحية نعم لا يجوز أن يعطى الجزار أجرته من لحم الأضحية أو من جلدها لا يجوز، أما الإهداء نعم، فإذا أهديته مثلا من لحمها أو جلدها جائز بشرط أن لا تحسبه من المبلغ ولا جزء من المبلغ، لأن بعض الناس قد يعطي شيء قليل ويقول له خذ اللحم كأنه ناصف الأجرة ما بين مبلغ دفعه واللحم، وهذا لا يجوز، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث علي نهاه أن يعطي الجزار أجرته من من الهدي أو من الأضحية، ولذلك من الأضحية ولذلك تعطيه المبلغ. لكن لو أهديت ما في بأس، مثل ما ذكرت الآن المسالخ، الآن المسالخ هناك يعني من يشتغل فيها يأخذ أجرة سواء من الدولة أو من الشركة، الشركة التي هي تولت مسألة الذبح والسلخ مثلا. ولذلك ليس شرطا أن تهديه، تهدي صديق ولا جار ولا قريب وتتصدق بالثلث الباقي بارك الله فيك. أم جميل من إيران تقول: كان عمري 6 سنوات وجدت تركية من ذهب، وتقول في ذلك الوقت وعطيتها لوالدتي، وتقول يعني كنت أنا وأبوي في وجدت هذه في مجرى الماء لما كنا في المزرعة أو شيء، وتقول ما أدري الآن الوالدة إيش عملت فيه. أم جميل بارك الله فيك، بالنسبة لك عمرك 6 سنوات ما عليك شيء، لأنك أنت غير مكلفة والتكليف على الوالدة. ما دام أن الآن ما عندك علم ولا خبر ما عليك شيء، ما عليك شيء، وأكيد الوالدة تصرفت فيها تصرف شرعي، وأكيد أنها سألت أهل العلم شيء من هذا القبيل، فما في داعي أنك تقلقين. تقول والله أنا خايفة وأعرف والدتي زين ما تنتبه لهذا الأشياء وما تعيرها اهتمام، وكنا في حالة جهل ذيك الأيام وما عندنا أحد يفتينا. حاولي أن تتصدقي بقيمة مثل هذه الحلقة اللي في الأذن، حلقة الأذن تصدقي بثمنها حتى تبرئين يعني ذمة الوالدة. الأخت أمة الله من سوريا تقول: أنا موظفة بدار مسنين بقسم الغسيل، تقول عندي رفيقات أو يعني نعم رفقات يسرقوا مواد التنظيف يبيعوها بكميات كبيرة، تقول حقيقة ما استطعت أنني أسكت، وتكلمنا مع المديرة وراقبتهن ومسكت معهن كمية كبيرة مقدار راتب شهر، ويعني تقول يعني لو فصلوا هل علي ذنب؟ أختي أمة الله بارك الله فيك، لا ليس عليك ذنب، بل هذا من الواجب الذي عليك، فإن فعل النسوة هذا قبيح ومحرم. والله جل وعلا يقول: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. ولذلك هذا الفعل قبيح، النبي عليه الصلاة والسلام لعن السارق يسرق البيضة فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده، لعنه، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله. وبيئة مثل فيها مثل هذا النوع بيئة مريضة موبوءة، لأن هذا الشر ينتشر. والله جل وعلا يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ويجب على الناس أن يتقوا الله وأن يخافوا الله وأن يكتفوا بهذا الراتب الذي يأخذونه، يأخذون الراتب ويسرقون أيضا. عليهن أن يتقين الله وأن يخفن الله وأن يعلمن بأنهن محاسبات، وهذه السرقات سبب من أسباب منع إجابة الدعاء وسبب من أسباب الشقاء والبلاء والتعساء في الدنيا قبل يوم القيامة. لو أنت طبعا تنصحينهم في البداية، تذكرينهم بالله، تخوفينهم بالله، تهددينهم بالتبليغ عنهم، إذا ما رضوا لك الحق الكامل بأن ترفع أمرك إلى الجهات العليا، إذا ما يترتب على ذلك ضرر عليك ولا على حياتك ولا على أهلك. محمد من أسبانيا يقول: رجل قبل وفاته كتب وصية بمبلغ مالي لابنته، وعنده زوجته وأمه وإخوانه من الذكور والإناث، هل لهم حق في هذا المال؟ أخوي محمد من أسبانيا بارك الله فيك، بالنسبة لمسألة الوصية سأقتصر في الجواب عليها: لا وصية لوارث. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا وصية لوارث. فهذه البنت ليس لها حق في هذه الوصية إلا أن يرضى جميع الورثة، إلا أن يرضى جميع الورثة، فإذا رضي جميع الورثة ما في بأس. أما الأصل أنه هذه وصية باطلة وغير صحيحة. أبو عمر من ألمانيا يقول: ما حكم العيش في بلاد غير إسلامية؟ يا أبو عمر بارك الله فيك، الأصل أن الإنسان يعيش في بلده وفي وطنه وأن لا يلجأ إلى بلاد غير إسلامية، هذا هو الأصل. ولكن إذا أراد أن يذهب إلى البلاد غير الإسلامية يذهب لها لمصلحة تعود عليه وعلى بلده، مثل أن يطلب العلم، مثلا يطلب يدرس الطب، يدرس الهندسة، يدرس الفضاء، يدرس مثلا أشياء تخصصات غير موجودة في بلده، أو أن يذهب للعلاج مثلا والدواء، أو أن يلجأ لحقن دمه وصيانة عرضه إذا كان مثلا في بلده فتنة أو شيء من هذا القبيل، وينوي العودة متى استطاع سبيله، ويبحث أول ما يبحث عن بلاد إسلامية، هذا الأصل. فإذا لم يجد إلا هذه البلاد مكث فيها الوقت الذي يعني يقضي فيه وطره ونهمته ويقضي حاجته، ثم يعود إلى بلده أو بلد مسلم غيره. هيفاء من اليمن تقول: عندي الوالدة دائما عندها ولد من زوجها وتعامله معاملة قاسية جدا، تريد نصيحة. يا هيفاء بارك الله فيك، بالنسبة للوالدة عليها أن تتق الله وأن تخاف الله في هذا الولد، فهو أمانة عندها، فكون هذا الولد من زوجة أخرى لا يعني بأن هذه الزوجة التي هي أمك تستعبده وتقسو عليه وتعامله معاملة سيئة، فإن هذا حرام حتى لو كان مع حيوان، فكيف بإنسان وأيضا صغير وهو بريء ضحية مشكلة وطلاق حصلت بين والده وبين أمه؟ فالواجب عليها أن تحتسب الأجر عند الله سبحانه وتعالى، وأن تربيه التربية الصحيحة، وأن تعوضه ما فاته من الحنان وما فاته من الدفء الأبوي وما فاته من المصالح الكثيرة التي لو كان بين والديه لا اكتسبها ولا شعر بها، أما الآن فهو محروم. ولذلك عليها أن تتق الله عز وجل في هذا الولد، وأن تعامله معاملة حسنة ومعاملة راقية، وأن تغرقه بحنانها، وأن لا تسمح لأحد أن يعتدي عليه، فهو في حكم اليتيم وإن كان والده موجودا حيا. ولذلك الوالدة تتق الله، وهذه رسالة لكل زوجة عندها ولد من زوجها من امرأة ثانية أن تتق الله. يوجد ولله الحمد نساء والله إن تيجان على الرؤوس من حسن المعاملة والأدب ومخافة الله عز وجل. يعني مرت علي قصص والله غريبة جدا، لدرجة أن بعض الزوجات تعامل هذا الولد ولد زوجها أفضل من معاملة أولادها. لماذا؟ تقول: أولاد الحمد لله أنا واثقة في معاملتي لهم، لكن هذا ما أدري، أخاف أخطئ معه، أخاف كذا، لأن مثل اليتيم عندها، مثل الأسير عندها، يعني رجل يعني ولد محروم. ولذلك تضفي عليه حنان ويعني تحيطه بعنايتها وبرعايتها وبيعني تربيتها له. يوجد هذه النماذج الطيبة الصالحة التي يجب أن تبرز، ما يبرز للأسف الشديد إلا الجوانب السيئة، اللي مثل هذه الصور والنماذج، مثل حالة الوالدة هدانا الله وإياها. تتق الله، قولي لا تخاف الله وتتق الله، ولتعلم أن هناك يوم سيحاسب الله جل وعلا فيه العباد عن القنطار وعن القطمير وعن الصغير وعن الكبير، ولا يظلم ربك أحدا. فهل الوالدة ترضى أن تلقى الله ظالمة، أم تلقاه وقد يعني أدت يعني عملا جليلا يرفعها الله عز وجل به يوم القيامة؟ فأي العملين أحسن عندها؟ تلقى الله وقد غفر الله ذنبها وأعلى من درجاتها ويسر لها يوم الحساب وفرج عنها الكروبات، كروبات يوم القيامة، أم تلقاه وهي ظالمة والعياذ بالله؟ يأتي هذا الابن يشتكي إلى ربه جل وعلا من هذه الزوجة، ها؟ قولي للوالدة أيهما الآن تريد تلقى الله، بأي الحالين، بأي الوضعين، بأي الحالين؟ المؤمن دائما يقول لا، ألقى الله عز وجل وهو راض عني. فتتق الله في هذا الولد، ويعني تربيه وتصرف عليه وتحيطها بعنايتها ورعايتها، ولا تسمح لأحد أبدا أن يعتدي عليه، لا اعتداء بدني حسي ولا اعتداء أدبي معنوي. قولي له هذا الكلام وأسأل الله أن يهدي الجميع. أم محمد من عمان بارك الله فيها تقول أنا عندي ذهب ملبوس من 10 سنوات أو أكثر ولم أزكي عليه، هل علي شيء؟ ضميري أنبني كثيرا، أقرأ القرآن، أصلي، يأتيني الشيطان يقول عباداتي غير مقبولة إلى آخر كلامه. يا أم محمد الله يرضى عليك ويبارك فيك، سؤالك طويل، رسالتك طويلة وفهمتها. أنت خلطت يعني حقيقة أشياء على أشياء، ما علاقة الصلاة والصيام بمسألة زكاة الذهب؟ ما في علاقة، الله يرضى عليك ويبارك فيك. نحن نتكلم عن زكاة الذهب الملبوس، هذه مسألة خلافية، جمهور الفقهاء على أن الذهب الذي عند المرأة تلبسه وتتزين به لا زكاة فيه. قول واحد من المذاهب الفقهية والذي قال بأنه يزكى فيه، فكيف يصيبك وسواس؟ وبعدين إذا تكون والله أنا لا قلقة وكذا، زكي طيب يا أخت الفاضلة، أنت تقولين من 10 سنوات، زكي طيب حتى تقضين على هذا الوسواس إذا ما اقتنعت بكلام العلماء. أنا أقول لك الآن جمهور الفقهاء يقول ما في زكاة، ما في زكاة. أنت شأنك تقول والله أنا ما أخذ بقولك، الله يقويك ويعينك، زكي عن 10 سنوات. تقول لا والله قولك على العين والرأس وقول الفقهاء، أنت نقلت كلام الفقهاء، أبغى أخذ بقولك. الحمد لله انتهى الوسواس، لماذا تقلقين وليش تقعدين يعني تسمحين للشيطان يدخل عليك بمثل هذه الطريقة؟ ها، فيا أم محمد الله يرضى عليك انتهي انتهي. الذهب اللي المرأة اشترته لأجل أوجاها مهر وهي ما عندها نية بيعه ولا عندها نية تكنزه ولم تستخدمه للتجارة وإنما تتحلى به، هذه نيتها، وتتزين في الأعياد مناسبات لزوجها لنسائها، ما في زكاة في الراجح من أقوال أهل العلم. تقولين لا والله أبغى زكي، من منعك؟ ما أحد يمنعك، زكي الله يعطيك العافية ويقويك. أنا أقولك ما في زكاة. وليد من اليمن يقول إذا فاتتني ركعة في الصلاة وفي نهاية الصلاة سجد الإمام للسهو والإمام سهى قبل الدخول في الصلاة ماذا علي؟ وليد بارك الله فيك، احفظ هذا الضابط في مسألة يعني السهو في الصلاة. إذا أنت دخلت مع الإمام مسبوقا فاتتك ركعة يعني، والإمام قد أخطأ في الركعة اللي أنت ما أدركتها، وبعدين لم يسلم الإمام وإنما سجد قبل السلام، يجب عليك أن تتابعه في سجده السهو حتى لو ما أدركت الخطأ. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه. أما إذا كان الإمام قد سلم من الصلاة ثم سجد للسهو أنت ما أدركت الخطأ، لا تقوم ولا تتابع. لماذا؟ لأنه خرج من الصلاة وصلاتك أنت كاملة وتامة بارك الله فيك. أحمد من ألمانيا يقول أفطرت في شهر رمضان 11 يوم بسبب فيروس كورونا، جلست في الحجر الصحي 15 يوم، ما الحكم في ذلك؟ أحمد بارك الله فيك، الحمد لله على السلام، الحمد لله اللي شافاك وعافاك. هذه الأيام بارك الله فيك تقضيها يا أخي الفاضل، تقضي هذه الأيام، والقضاء واجبه موسع ولله الحمد والمنة، فتقضي من 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 الآن، أو إذا أحببت أن يدخل الشتاء مثلا تقضي، لأن هذه الأيام في ذمتك. فالله جل وعلا يقول فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، تقضي بارك الله فيك. خلاص طيب، المخرج يقول خلاص انتهى الوقت، الأسئلة كثيرة، أكرر وأعيد، ذكر الاسم أو الكنية والبلد، سؤال واحد ويكون السؤال مختصر، وأيضا الصبر، عندي آلاف الأسئلة، آلاف وليس مئات، آلاف الأسئلة، فنحتاج بارك الله فيكم أن تصبروا علينا، لأن الأسئلة تأتي بالترتيب كما هو المرسل. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. موعدي معكم غدا مباشر بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.